إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة في كل مكان، بداية نهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى جميع المصريين والمسلمين في كل مكان باليمن والبركات والأمن والأمان. وثانيا أهنئ أيضا الشعب الليبي على النصر العظيم الذي حل به، وأن هذا أول عيد يمر عليه بدون هذا الرئيس المخلوع. وكذلك أهنئ إخواننا السوريين وأقول لهم اثبتوا على الحق فإن الله معكم وإن الله ناصركم، والله عز وجل أمامكم، والله عز وجل يداه على أيديكم، كونوا صفا واحدا، كونوا على قلب رجل واحد، فالله عز وجل سيذل بإذنه تعالى المجرمين وسيهلك المفسدين وسينجي الله عز وجل المؤمنين الصالحين. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن، وأن يزيل الهم ويزيل الشؤم ويزيل الكفر والطاغوت من أراضي سوريا ومن أراضي اليمن. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في سوريا، نحن معكم بالقلب وبالبدن وبالجسد والفؤاد وبكل ما نملك، إخوانكم المصريين معكم. أسأل الله جل وعلا أن ينصركم ويحفظكم ويحقن دماءكم، فأبشروا فالنصر قريب، وإن الجهاد الحقيقي هو الجهاد في أراضي سوريا. إن قتال بشار إنما هو جهاد في سبيل الله، قتال بشار جهاد في سبيل الله، فإن هذه حكومة علوية نصيرية، والحكومة العلوية النصيرية حكومة كافرة باتفاق العلماء، وقد نقل كفرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا كما في مجموع الفتاوى، قال إن النصيريين أي العلويين أكفر من اليهود والنصارى، إن النصيريين أي العلويين أكفر من اليهود والنصارى، فإنهم لا يؤمنون بإله، لا يؤمنون بإله، ولا يؤمنون بنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون كتاب، ولا يحرمون دماء، لا يؤمنون بإله، ولا يؤمنون بنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون دماء، ولا يحرمون دماء. فأسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا المسلمين أهل السنة في أراضي سوريا، وأن يهلك أعداءهم من أتباع بشار. أسأل الله عز وجل أن يدكه دكا، يدك حصونه والميليشيات التي معه يدكها دكا. إخواني، عود على بدء، فقد بدأنا في سلسلة خط أحمر في الدفاع والهجوم في نفس الوقت، دفاعا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن قرآننا، دفاعا عن سنة رسولنا، دفاعا عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن أمهات المؤمنين، دفاعا عن شريعتنا وقواعدنا وأصول إيماننا وإسلامنا، دفاعا عن حرمات المسلمين، وهجوما على الأعداء، هجوما على النصيريين، هجوما على العلويين، هجوما على الباطنية في كل مكان، هجوما على الاثنى عشرية شيعة إيران، هجوما على الاثنى عشرية شيعة العراق، هجوما على الاثنى عشرية شيعة الكويت وشيعة الإحساء والقطيفة في السعودية، هجوما على كل رجل شيعي صاحب عمة سوداء. أما عوام الشيعة فنقول لهم الله الله، الله الله في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله في أمهات المؤمنين، الله الله في أم المؤمنين عائشة زوجة نبيكم، الله الله في كتاب ربكم الذي لم يحرف ولم يبدل، الله الله في إخوانكم أهل السنة، فنحن إخوانكم نمد إليكم أيدينا، نمد إليكم أيدينا كي يخرجكم الله عز وجل من الظلم والظلمات والحكر الذي وضعه لكم العمائم السوداء. نريد ألا تدفعوا الخمس للعمائم السوداء لينتهكوا بها الحرمات ويأكلوا بها أموالكم بالباطل. نريد أن تدفعوا إن دفعتم شيئا فالزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل عليكم في القرآن. نريد أن نحفظ أعراضكم. إخوانكم أهل السنة يسعون إلى حفظ أعراضكم من العمائم السوداء الذين أحلوا فيكم المتعة وقد حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما نمد أيدينا إلا بالخير، ما نمد أيدينا إلا بالصفح والسمح والعفو لإخواننا الشيعة العامة، عامة الشيعة الذين لا يفهمون التدبير الذي يفعله العمائم السوداء. فالعمائم السوداء يريدون هلاككم ويريدون دماركم ويريدون سحب أموالكم ويريدون انتهاك أعراضكم، فنسأل الله العافية لنا ولكم. أيها الأحبة، قد بدأنا في هذه السلسلة منذ تقريبا شهرين أو يزيد، وتكلمنا فيها عن أصول معتقد أهل السنة والجماعة مقارنة بأصول معتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فتكلمنا عن العقيدة وتعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين من الشيعة الاثنى عشرية، وأصول التوحيد وضوابط التوحيد والتكليف بالتوحيد. ثم ذكرنا أقسام التوحيد وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فذكرنا القسم الأول وهو توحيد الربوبية، وأن توحيد الرب جل وعلا هذا فرض واجب، وأن هذا لا ينجي وحده ولا يدخل الجنة وحده، أي أن توحيد الربوبية ما هو إلا مقدمة، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. فمن اعتقد ذلك فقط فإنه لا يدخل في الإسلام، إنما يدخل في الإسلام من وحد الله ربا ثم وحد الله إلها، من وحد الله ربا ثم وحد الله إلها. وفي أربع حلقات ماضية تكلمنا في توحيد الربوبية، فذكرنا في ثلاث حلقات أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية، ثم في الحلقة الأخيرة ذكرنا الرابعة، ذكرنا المخالفين لأهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومنهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. أما اليوم فإنها بداية جديدة في القسم الثاني وهو توحيد الألوهية، فعنوانها توحيد الألوهية، وهذه الحلقة الأولى في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية سيأخذ معنا أيضا عدة حلقات. توحيد الألوهية هو الأصل، بل هو الغاية، بل هو الهدف الذي جاء من أجله الرسل. فالرسل ما أرسلهم الله عز وجل، والأنبياء ما بعثهم الله جل وعلا، من أجل تحقيق الرب ربا وإثبات الخلق والملك والتدبير لله فقط، لا وكلا، بل إن الرسل جاءوا لتحقيق توحيد الألوهية لقول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، أي أن مقاتلة الناس تكون إن لم يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وفي رواية في صحيح، وفي رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمعلوم أن لا إله إلا الله من قالها وجمع معها شروطها فقد استوجب بإذن الله الجنة، فإنه من أهل الجنة، أتى بلا إله إلا الله وأتى بها بشروطها: علم يقين وإخلاص وصدق مع، علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزف منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. فالعلم شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، واليقين شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، والصدق شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، والمحبة شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، والخضوع والإذعان والانقياد أيضا من شروط صحة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنجيك إلا إذا كنت موقنا بها، لا مرتاب فيها، لا شك فيها، لا تشك أبدا أن مع الله عيسى، أن عيسى إلها مع الله، أو أن عزيرا إلها مع الله، أو أي حاكم من الحكام كما يعتقد من يدعون الألوهية أنهم آلهة مع الله.
بل إن لم تشك في ذلك أبدا واعتقدت يقينا أن الله عز وجل واحد وحده متفرد بالربوبية وبالألوهية فهذا شرط اليقين، قد حققت شرط اليقين، واليقين نعمة. فالأصل هو توحيد الله عز وجل إلها. ومن أهمية توحيد الألوهية أن الله عز وجل أرسل الرسل من أجل تحقيق هذا النوع، فما أرسل الله عز وجل رسولا إلا وأمره أن يدعو قومه إلا أن يعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله وحده، ألا تعبدوا إلا الله. فما من رسول من نوح صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إلا ودعا قومه ألا يعبدوا إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من الأقوال وأعلى الأقوال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعلى الأقوال وأسمى الأقوال والمنجي من الأقوال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعبادة هي كل اسم جامع، كل اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأعمال القلوب هي من العبادات كالخشوع والذل والانكسار والخضوع والإذعان والانقياد والإقرار، كل هذا من عبادات القلوب التي لا تكون إلا لله جل وعلا، أي الخاص منها. أيها الأحبة، كيف نحقق توحيد الألوهية؟ أو نقول ما هو تعريف توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، الله عز وجل وحده يفرد بالعبادة، فلا يعبد إلا الله، ولا تصرف أي نوع من العبادات إلا لله جل وعلا، صيام وزكاة، صلاة وتوحيد، خشوع وانقياد، كله لله جل وعلا، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. فإن صرفت أي نوع من أنواع العبادات لغير الله فهذا هو الشرك في الألوهية، فهذا هو الشرك في توحيد الألوهية. نعم، فحقيقة توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، أن يوحدوا القصد، لا يقصدوا إلا الله بأموال الزكاة، لا يقصدوا إلا الله بالصدقات، لا يقصدوا إلا الله بالصيام، لا يقصدوا إلا الله بالحج، لا يقصدوا إلا الله بالصلاة، لا يقصدوا إلا الله في أي عبادة من العبادات. وعجبا، وعجبا لمن يعبد غير الله، بمن يطوف بقبر من القبور، بمن يتوسل لمقبور، بمن ينادي مقبورا ويستغيث به، بمن يحتاج من مقبور أن يعينه في شيء لا يستطيع أحد قط أن يعينه فيه إلا الله جل وعلا. عجبا، عجبا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في موقف من المواقف كيف يستشعر العبد أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أو نام تحت شجرة وعلق السيف على الشجرة وكان قافلا من غزوة ذات الرقاع، فنام النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فجاء رجل كافر فسل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد قم، من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس واحد وفي صوت واحد وفي مقولة سريعة لم يتردد ولم يتلعثم صلى الله عليه وسلم، قال: الله، من يمنعك مني؟ قال: الله، من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، دار السيف في يده وسقط في يد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمر وكان معه علي وكان معه أبو بكر وكان معه صحابة كثر، ومع ذلك النبي باعتقاده الشامخ أن الله عز وجل أقرب إليه من أبي بكر وأقرب إليه من عمر وأقرب إليه من عثمان وأقرب إليه من علي، بل أقرب إليه من نفسه. فلما سأله الأعرابي من يمنعك مني؟ قال الله. الله لا عمر، الله لا أبا بكر، الله لا علي، الله لا عثمان، لأن هذا الوقت لا ينفعني فيه إلا إخلاص اللجئ لله جل وعلا. من يمنعك مني؟ قال الله. وعجبا لما رواه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة من زوجة الخليل، من زوجة الخليل إبراهيم، سارة التي نزل بها أرض من أراضي الناس، وكان هذا الحاكم الظالم لهذه الأرض سن قوانين، وكما قيل القوانين ما هي إلا حمار السلطان يركبها متى شاء وينزل عنها متى شاء ويبيع الحمار ويأتي بمثله في أي وقت شاء. القوانين الوضعية ما هي إلا حمار السلطان يركبه يمتطه في أي وقت، يركبه متى شاء وينزل عليه ويركب غيره متى شاء. لذلك شريعة الله عز وجل شريعة ثابتة، شريعة الله عز وجل شريعة معصومة، شريعة الله جل وعلا شريعة شامخة، شريعة الله عز وجل لا يركبها أحد ولا يمتططها أحد، ولا تكون حمارا للسلاطين أبدا، بل هي التي تسيس السلاطين والحكام. فمن نادى بتطبيق شرع الله إنما قد نال الصواب وقد وفقه الله جل وعلا لأصل من أصول الدين وواجب من مواجباته، وهو تطبيق شرع الله عز وجل في المسلمين. نعم، إن القانون الوضعي الذي وضعه أناس أصحاب عقول بشر، أما شريعة الله فمن عند الله الخالق، فالقانون الوضعي مخلوق وشريعة الله من عند الخالق، والذي من عند الخالق يرجح على الذي من عند المخلوق. كذلك الذي وضع شريعة الله واحد وهو الله، والذي وضع القوانين الوضعية أناس كثيرين، فمعلوم أن الواحد وهو الله جل وعلا يرقى ويعلو، والله أكبر على كل كافر متجبر. شريعة الله، شريعة الله قواعد ثابتة لها فروع تنبثق منها، فروع مطاطة يصلح بها كل زمان ومكان وتصلح كل زمان ومكان. وإن كانت قواعد ثابتة لكن الفروع من هذه الشريعة فروع تذهب لكل دولة ولكل حين وتصلح في كل زمان ومكان، ويصلح بها كل زمان ومكان، لأنها هذه القواعد استمدت من القرآن والسنة، فهي من القرآن والسنة ومن فهم السلف. أما القوانين الوضعية فتبدل وتغير، كل حاكم يأتي يغير قانون ويغير قوانين ويسن قوانين أخرى كيف يريد وكيف يشاء، بهواه وهوى الحمر الذين معه، وهوى وزراء البلاط، وهوى علماء البلاط الذين يساعدونه ويساندونه على أن يكون شامخا راسخا في الحكم عابدا له. لا، شريعة الله تختلف اختلافا ولا يكون هناك مقارنة أبدا بينها وبين القوانين الوضعية. فهذا الحاكم الظالم سن قانونا من القوانين أن أي امرأة دخلت بلده لابد أن يأخذها إلى قصره ويأخذ منها ما يريد، إلا إذا كانت جاءت مع أخ لها، أخوها شقيقها. فدخل إبراهيم الخليل ومعه زوجة سارة، فلما دخل البلد علم بالقانون الوضعي الذي هو حمار السلطان، فقال لها إن علموا أنك زوجتي سيأخذوك مني، فإن سألوك فقولي أنك أختي، فأنا أخوك وأنت أختي في الإسلام، فلا أعلم على الأرض مسلمين إلا أنا وأنت. فعرض إبراهيم، عرض عليهم وأفهمها التعريض، فقالت نعم. فلما جاءها العسكر أمن الدولة وسألوها قالت أنا أخته، لكنها كانت جميلة، فكعادتهم في كل زمان ومكان يريدون أن يتقربوا للحاكم ولو بالحرام، يريدون أن يتقربوا للحكام ولو بالحرام، فذهبوا للحاكم وأخبروه أنها موافقة للقوانين التي معنا فهي أخته، لكنها جميلة، ألا نغير القوانين؟ ألا نبدل شيئا كان نسعدك أيها الرئيس؟ قال بدلوا وغيروا قوانين، غيروا فيها وبدلوا، المهم أنا أنا، مصلحتي مصلحتي، نفسي نفسي، أولادي أولادي، ذريتي ذريتي، عرشي عرشي. وهكذا كل حاكم ظالم في كل زمان ومكان، ممن لا يخشى إلا الله، ممن لا يخشى الله، ممن لا يخشى الله ويعادي الله ويعادي شرع الله. فما كان إلا غير القوانين وبدل الدستور ووضع كما يريد قانونا يتيح له ويجيز له أن يأخذ كل امرأة دخلت البلاد، وجاءوا بالمرسوم قانون جديد. ما سن هذا القانون إلا في دقائق، من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة شعب؟ أم من أجل مصلحة دين؟ أم من أجل مصلحة مبدأ؟ أم من أجل مصلحة عرف؟ لا، والذي لا إله غيره، من أجل مصلحة فرد، من أجل مصلحة رئيس، سيزول بإذن الله ويزول حكم معه. فغيروا القوانين وأخذوها. فالقوانين الآن، فالقانون معنا، نحن لا نتحرك إلا بالقانون، لا نظلم أحدا، كل شيء بالقانون، سرقة بالقانون، غش بالقانون، أكل أموال الناس بالباطل بالقانون، أكل حقوق العباد بالقانون، نهب الدولة بالقانون، نسف أموال الناس بالقانون، ذلة العبيد بالقانون، كرامة الإنسان نطأها بأقدامنا بالقانون، نرمي في السجون بالقانون، نعتقل الأبرياء بالقانون، ندوس على كرامة الإنسان بالقانون. نحن لا نفعل شيئا إلا بالقانون، هكذا لسان السلطان الغشوم. فجاءوه بالمرسوم بالقانون وأخذوا منه زوجته، فما كان إبراهيم إلا أنه ذهب معهم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
لو سمعت يا شيخ، عاوز أسأل، هل تحكيم الشريعة من المعلوم في الدين بالضرورة؟ وجود تحكيمها يعني،
نعم،
من المعلوم في الدين بالضرورة، اللي يكفر من ينكرها أو يعارضها، وما هي الأشياء المعلومة في الدين بالضرورة التي يكفر من ينكرها أو يتركها ويجحدها المسلم؟
يبدو أنك متابع معنا البرنامج، لأننا ذكرت المعلوم من الدين بالضرورة.
نعم،
متابع معنا أنت البرنامج.
نعم إن شاء الله متابع معك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تطبيق الشريعة، هل الحكم بما أنزل الله من المعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ نعم، من المعلوم بالدين بالضرورة، لكن العلماء يفرقون بين الفعل والفاعل، يفرقون بين الفعل والفاعل. بمعنى، من المعلوم من الدين بالضرورة أن المسلمون، أن المسلمين يحكموا فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المعلوم من الدين بالضرورة أخي الحبيب، قد مع كثرة الجهل وكثرة التعميم والتشويش على هذا المعلوم من الدين بالضرورة، وكثرة إبعاده وتنحيه عن الناس، وكثرة تجميل ضده وإظهار شؤمه وعيوبه، مع أنه ليس فيه عيب، لكن يظهرون ضده والقوانين الوضعية ويضعونها في حلة جميلة وسهلة، ثم طول الأمد وطول الزمن يجعل الناس بعيدين شيئا ما عن حقيقة المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا حدث في آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يعلم أحد فيهم من الدين شيئا إلا قول لا إله إلا الله فقط، لا يصلون ولا يحجون ولا يصومون، لا يعلمون إلا لا إله إلا الله. جاءهم تعتيم، حتى أنهم ذهب عنهم وزهل عنهم معالم الدين وأصول الدين، فما فقهوا وما علموا وما ورثوا من الدين شيئا إلا لا إله إلا الله. لذلك نعم، الحكم بما أنزل الله معلوم من الدين بالضرورة. طيب، هل الناس الآن الذين لا يقبلون شرع الله، بعض العوام وبعض الناس خايفين، هم لا يقبلون شرع الله، هم يخافون من السلفيين، لأن الإعلام كما تعلم يضغط على هذا الأمر، لأنهم ما زالوا يريدون أن السارق يسرق، ما زال في سرقاته، وأن الحرامي حرامي، وأن النصاب نصاب، وأن الغشاش غشاش والمختلس مختلس، فكل لص وحرامي وكل واحد عنده بطحة على رأسه لا يريد أبدا أن يأتي شيخ من المشايخ يدخل في السياسة ويدخل في خصائص الدولة ويفتش له ويقلب له أوراقه ويفتش خلفه. أنت تعلم أن السلفيين بإذن الله ونأمل وأملنا في الله عظيم إن وصلوا إلى الحق سيفتشون على كل من له مصيبة وبلوى من البلايا ورزية من الرزايا ويضعونه في السجن ويحكمون فيه شرع الله، أي أنهم سيسمعون له ويسمحون لمن يدافع عنه، لكن إن ثبت عليه غشه وإن ثبت عليه فعله سيسجنوه. هذا بالعدل والقانون الإلهي، لا بالقانون الوضعي، بالقانون الإلهي. فهم يخافون من ذلك، لا يريدون ذلك أبدا، يريدون أن يكون هناك عصابة كما كانت عصابة علمانية عصابة ليبرالية يظل الحكم بين أيديهم، وقد نحوا الإسلاميين بعيدا ونحوا الشعب بعيدا، ثم يكون الحكم بعد ذلك في يد عصابة، الفئة العليا في المجتمع، كما كان من قبل فئة عليا يريدونها أيضا في هذا الوقت فئة عليا في المجتمع، ونعوذ بالله من ذلك، ولا نرضى ذلك أبدا ولن نسكت عن ذلك. فإبراهيم الخليل لما دخلت زوجته قصر الملك الغشوم أول ما رآها ما استطاع أن يصبر من شدة جمالها، فنزل من عرشه من على العرش، ثم جعل يطأ سلما بعد سلم نازلا، فنزل في ساحة القصر وهي مسكينة ضعيفة تنظر يمينها وشمالها لا ترى إلا أحذية السلطان، أناس في كل زمان ومكان يعيشون خدما للباطل، يعيشون على الفتات، لا يعيشون أبدا وقد رفعوا رؤوسهم ضد الباطل وضد الظلم أبدا، لا، للأسف النذل أو الندل في كل زمان ومكان لا يعيش إلا على الحسالة، وهو في حقيقة الوقت حسالة، بيئة سيئة وتربية سيئة أدت إلى الطابور الخامس في صفوف المسلمين، يعاونون الظالم على ظلمه، لا يقوم أحد فيهم ويقول له اتق الله، لا يقوم أحد أبدا ويقول له خاف الله، امرأة مسكينة ضعيفة لا تنتهك عرضها، لا، كانوا يصفقون له. ونزل والمرأة مسكينة فقدت زوجها، لكنها عندها توحيد شامخ وهو توحيد الألوهية، وتعلم أن الله عز وجل أقرب إليها من زوجها، بل أقرب إليها من حبل الوريد، فقالت بعد أن رفعت يديها: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، تقصد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبرسولك أي إبراهيم الذي هو خارج القصر مقيد مكتف لا يستطيع لها حولا ولا قوة، لا يستطيع نصرتها، ملك غشوم ظالم أخذها من زوجها وهي عندها توحيد الربوبية يدل عندها على أن الله أقرب إليها من زوجها، فقالت: يا رب اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك أي إبراهيم وحصنت فرجي إلا على زوجي، أي أني امرأة عفيفة أتوسل إليك بإيماني بك وبعفتي، فأتوسل إليك بهذين العملين الخالصين إيماني وعفتي. الله 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 في التوسل لله بطاعة الله، لا التوسل لله بجاه فلان وجاه علان وجاه شيخ وجاه ولي حتى لو جاه نبي، فإن التوسل لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، فتوسلت إلى الله بهذه الأعمال الصالحة بهذين العملين. ما الذي حدث؟ اسمع، ما الذي كان؟ إذ بهذا الملك الغشوم الذي أمر واحد منه يدك البلاد دكا ويجمع الناس جمعا، لكن أمر الله عز وجل نفذ فيه بدعوة خالصة صادقة من امرأة وإن كانت مسكينة لكنها تقية، لكنها عفيفة، لكنها مؤمنة، لكنها موحدة، فقالت: يا رب يا رب يا رب، فكان الله عز وجل أقرب إليها من حبل الوريد، فالله عز وجل أرسل إليها جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو، فسقط هذا الغشوم، فسقط هذا الملك الغشوم على الأرض. روايتان، روايتان في صحيح البخاري، إحداهما قبضت يده، قبضت يديه أي شلت يديه، أما الثانية أنه سقط على ظهره وجعل ينفض بقدميه ويرفرف بيديه كالدجاجة المذبوحة، كالدجاجة المذبوحة سواء بسواء، فجعل ينفض قدميه ويرفرف بيديه ولا يستطيع أن يتكلم، فله خوار أي له أعزك الله غطيط الذي يسميه الناس شخير، له خوار كخوار العجل، أي مات الملك، مات الحاكم، مات الغشوم، لا إنه ما مات، إنه وقع بين الموت والحياة، الله عز وجل جعل فيه الحياة ليرى نفسه في هذا الذل والمهانة. أمام من؟ أمام امرأة، أمام وليست أي امرأة، أمام امرأة لكنها ليست أي امرأة، أمام صالحة، أمام مؤمنة، أمام موحدة، أمام عفيفة، أمام شريفة، أمام تقية، دعت عليه مع سلاح أقوى من الدبابات، مع سلاح أقوى من الطائرات، معها سلاح أقوى من أي أسلحة حديثة، قالت يا الله يا الله يا رب، فالله عز وجل أسرع في الاستجابة لها، فأسقط لها أمام عينها وأقر عينيها بنصرتها في القصر بين الظالمين، بين العسكر، بين خدم السلطان، بين وزراء البلاط، بين علماء السوء، بين كل هؤلاء، والله عز وجل نصرها. الله الله، قالت اللهم إن مات يقولون قتلته المرأة، اللهم فحيه، لو مات سيقولون أنا قتلته، إذن لن أخرج من هذا المكان، اللهم كفى، كفى بهذا عبرة وكفى بهذا عظة، اللهم فحيه. انظر إلى ضعف السلطان، كنا نرى عرض العسكري عشان الأذان،
طيب إن شاء الله فاصل ونواصل بإذن الله.
أشهد أن محمد رسول الله. التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نكمل فنقول أن هذا الملك الغشوم سقط أمام سارة زوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يفعل شيئا، ما نفعه الوزراء، ما نفعه القادة، ما نفعه الجنود والعسكر أمام قوة الله جل وعلا. هذا إن دل يدل على ضعف السلاطين، كانوا يقدمون لنا أن السلطان هذا والعياذ بالله كأنه إله، لا يستطيع أحد أبدا أن يقترب منه ولا يقترب من بيته الذي يسكنه. كانوا أشعرون بأن هذا الحاكم يعلم رقم حذائك أعزك الله، كم تلبس، رقم كم، بل يعلم ثيابك الداخلية، شعارك الذي تلبسه، فلا يستطيع أحد أن يتكلم مع أحد لقوة علم الحاكم والذين معه مخابرات والأمن بما يدور في البيوت. للأسف كل هذا أصبح هباء منثورا. العرض العسكري اللي كان في ليبيا، كان ينظر الناس للعرض العسكري اللي كان يعمله القذافي كل سنة، كان يتعجبون يعني من قوة التسليح. فلما حدث ما حدث، ما خرج صاروخ ولا طائرة ولا أي شيء خرج، ولا استطاع أن يفعل شيء أمام الشعب. نعم الشعب لابد أن ينتصر، إن هذا كله الذي كان يصنعه الحكام ما هو إلا كما يقولون قنبلة في شنك، صوت، قنبلة صوت فقط. إذن لابد أن ننتصر، وشريعة الله عز وجل لابد أن تنتصر. إن هذا الملك الغشوم الذي وقع في القصر قام وحاول مرة ثانية فما استطاع، فأخرجها من القصر وقال خذوها إنكم أتيتوني بشيطانة، انظر للتعبير، قال جئتم لي بشيطانة. سبحان الله، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، يظن نفسه على الهداية وهي شيطانة. يقول إنما أتيتوني بشيطانة ليست بإنسانة، يظن أنه هو الذي على الصواب. يذكرني هذا برجل حاكم ظالم مثل القذافي كده، كان أذنه مقطوعة، فكلما يدخل عليه أحد من الرعية يضحك لما يرى أنه بأذن واحدة، فأمر مثل القذافي كده أو حسن مبارك، أمر أن بقطع كل أذان الشعب، فقطعوا كل أذان الشعب، العساكر والجنود اللي بتعبد الحكام لا تعبد الله خرجت وقطعت أذان الشعب. لماذا؟ إزاي بالحاكم بأذن واحدة والشعب بأذنين؟ خلاص عاشوا سنة اثنين ثلاثة أربعة، وسن سنة سيئة أن كل مولود يولد تقطع أذنه أذن واحدة، حتى المولود بدل ما يختتنوه يقطعوا له أذن. فأصبح الآن عادة الشعب ده أنه بأذن واحدة. ففي سنة من السنين، بعد مرور السنين، جاء رجل بأذنين من بلد أخرى ودخل بلدهم، فجعلوا يسبوه وجعلوا يعيروه، الأحفاد جعلوا يعيروه وجعلوا يسبوه ويستهزئون به، كيف تكون إنسان بأذنين؟ عيب عليك، مع أن هذا الداخل هو على أصل الخلقة، على أصل ما خلقه الله، لكنهم شربوا التبديل، شربوا التغيير، شربوا الباطل، وأظهره لهم الحاكم الغشوم أن هذا هو الحق وأن هذا هو العدل. للأسف الذين لا يقبلون الشريعة ويردون الشريعة ويخافون من الشريعة ولا يريدون تحكيم الشريعة،
إما كافر يهودي نصراني ظاهر للكفر أو مبطن الكفر منافق من المنافقين، أو رجل مسلم جاهل بسيط لا يعلم أبدا أن الشريعة فيها كل الخير، أن الشريعة لا تتشوف أبدا أبدا لسفك دماء الخلق أبدا. الشريعة دي نعمة. أنت عارف القانون الوضعي، أي ضابط شرطة كان بيحبس أي حد بالقانون الوضعي محضر وياخذ رقم، ياخذ رقم ويدخل النيابه واتصال صغير يمضي عليه وكيل النيابه ويحبس فلان المظلوم. وكم ملئ السجن بالمظلومين، عدد الاف. تستطيع تقول ان 99% من الشعب المسجون مظلوم، مظلوم. واخواننا المساجين السياسيين اكبر دليل على ذلك. ماذا فعلوا؟ قالوا قتل الرؤساء وقتل الوزراء. رئيس الوزراء الآن يمشي بلا حراسة. إخواننا أين هم الذين خرجوا من السجون؟ لا يقدمون له شيئا، يعني لا يقتلونه ولا يفكرون في قتله. هذا كله كانت حرب بلا غبار، يصنع حربا بينه وبين الشعب في الإعلام بلا غبار بلا حقيقة. هذه حرب ليست حقيقية، إنما ليجعل من نفسه للغرب زعيما وأنه حامل حمى، ولولا أنا ما بقت إسرائيل ولا كانت إسرائيل. فهو حامل لإسرائيل وحامل للكفر ودول الكفر والعياذ بالله. نعم، الشريعة لا تتشوف أبدا، أي لا تشتاق لسفك دماء العباد. يأتي ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا، مقرا بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم يومئذ الذي سيقيم عليه الحد يومئذ، يقول له لعلك قبلت. لا لا أنا فعلت، يقول له النبي لا لعلك قبلت، لعلك قبلت أو نظرت أو ضممت، يعني لم يحدث إلاج. قال لا يا رسول الله قد فعلت. انظر الحاكم، القانون، القانون ماذا يفعل؟ يأتي ويعترف على نفسه أنه فعل، يقدم له القانون بعض المعاذير، لعلك ولعلك ولعلك، وهو يقول لا بل فعلت. فيقول له إنه مجنون، يقول للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في هيئة القانون التشريعي، في هيئة القاضي الآن، في هيئة الحاكم، في هيئة الشرطة التنفيذية، يقول لماعز الذي هو في صورة المتهم، يقول له للناس إنه مجنون. فقالوا لا ليس به جنون. قال إذن استنكه يا فلان لعله شرب خمرا. فالشريعة تجعل لك مبررات قبل أن تقيم عليك الحد، بخلاف القانون الوضعي. القانون الوضعي تقول أنا بريء، تضرب وتعلق من قدميك وتجرد من ثيابك وتضرب حتى تعترف على نفسك. هذا القانون الوضعي، كل من علق على كتفه نجمة فيما فوق يضرب الناس بقدمه ويضرب الناس بحذائه، لا لشيء إلا لشعور بالعظمة على الناس، لأنه من سلك الشرطة نعوذ بالله. أما الشريعة فلا، الشريعة لا تتشوف. قانون الوضعي كان يؤمر ضابط الشرطة كما كلنا نعلم وكل الشعب المصري يعلم، لابد أن يأتي بقضايا حتى يثبت أنه يعمل اشتغل يعني، فإن لم يجد شيئا خرج بالليل أي أحد يقابله في الطريق يأخذه للحجز ويفبرك له قضية ويزور له قضية. لا يخاف الله، أخوك أو أبوك أو جارك أو صديقك تجد في الحجز وأنت تعلم أخلاقه، وأنت تعلم أخلاقه، لا لشيء إلا لتقفيل قضايا وجمع أكثر عدد من القضايا حتى يأخذ راتب أكثر وحتى يصعد في الرتبة الشرطية أكثر. أما الشريعة فلا، مبررات مبررات. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال الذي نصح ماعز بأن يأتي للنبي، يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترت بثوبك وما تأتي به إلي لكان خيرا لك. ولما يأخذ ماعز الصحابة ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فأخذوه وذهبوا به ليقيموا الحد وحفروا له ووضعوه إلى المنتصف وجعلوا يرجموه، خرج من الحفرة وفر منهم، ثم قاموا عليه فقتلوه لما اصطدم بصخرة، فجاء أحدهم بصخرة عظيمة وضربها في رأسه فقتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر منهم قال: ألا تركتموه؟ لقد رأى الموت. ألا تركتموه؟ لقد رأى الموت. انظر إلى رحمة الشريعة، رفق الشريعة، وتأتي الغامدية كما في صحيح البخاري، وتقول: يا رسول الله طهرني، فيقول لها: من أي شيء؟ قالت: من الزنا. قال: ارجعي إلى بيتك واستري على نفسك واقبلي ستر الله عليك. الله الله، شريعة. تأتي معترفة على نفسها ويقول لها: ارجعي إلى بيتك، فتقول: يا رسول الله أتريد أن تردني، أن تردني، أن تردني كما رددت ماعز؟ يعني يأتي معترف على نفسه وترده، تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، الشريعة ترد الناس، ليست متشوفة لسفك الدماء وقطع الأذان كما يشبهون أو كما يتكلمون، أبدا ليست متشوفة، يعني ليست عطشانة لسفك الدماء، بالعكس بالعكس. إن الشريعة لا تثبت جريمة الزنا إلا بشهادة 4 شهود، وشهادة دقيقة جدا، بأن يروا العلاج الكامل، التقاء الختانين كاملا، ولو واحد من 4 لم يرى التقاء الختانين مع أنه رأى أشياء عجيبة لا يقام الحد أبدا. الله 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 في الشريعة. الشريعة جاءت للتيسير على الناس وجاءت للستر. الشريعة تأمر بالستر والعفاف. لو طبق الشريعة لن تجد جريدة الحوادث ولا أخبار الحوادث التي تفضح الخلق بالأسماء والصور بتمثيل الجريمة مرة ثانية ليعلم المجتمع كيف يتعلم الإجرام. أما الشريعة فلا، الشريعة تستر من ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة. الشريعة تستر. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لأبي اليسر الذي جاء وقال: يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي. قام عمر وقال: ارجع واقبل ستر الله عليك، عد إلى بيتك، أي لا تفضح نفسك. لذا قال الإمام النووي: الستر يجب على 3، الستر يجب على 3، على الواقع في الجريمة، الواقع في الخطأ، وعلى الذي رآه، الذي رآه وهو واقع في الخطأ، وعلى الذي سمع منه، على الحاكم، على ضابط الشرطة، على وكيل النيابة، على المحكمة، على النظام. فواجب الستر في الشريعة تدعو للستر، أما القانون الوضعي يدعو للفضائح، فضيحة هنا وهناك، المهم المكسب، المهم الجريدة تعمل، المهم تشترى. كذلك الشريعة مقاصدها مقاصد عالية، جاءت تتبنى علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بأخيه، بأخيه، بجاره، بالناس. فالشريعة جاءت تنظم لك 3 علاقات: علاقتك بربك، وعلاقتك بنفسك، وعلاقتك بالناس. أما القانون الوضعي ما جاء إلا لتحقيق مقصد واحد فقط، وهو علاقتك بالناس فقط. فليس هناك في القانون الوضعي قانون ينص على علاقتك بربك، وليس هناك قانون وضعي ينص على علاقتك بنفسك ولا احترام علاقتك بنفسك أبدا. فالشريعة تدعو للتيسير، والقانون الوضعي يدعو للتعسير، وهو مدعاة للتعسير. والشريعة تدعو وتتبنى قضية الستر على الخلق، على المسلمين، على الناس كافة، أمانا وحفظا للمجتمع. أما القانون الوضعي فإنه يفضح الناس كما ترى، لا يجرم أبدا الصحفيين والمصورين الذين يصورون أحداث الناس من الجاني، ويصورون الجريمة والأسماء، ومن الممكن، وهذا وارد وهذا كثير، أن يكون بريئا بعد ذلك. ها هذا المتهم ظلما. ثم إن الشريعة معصومة والقانون الوضعي ليس معصوما، إنما هو من فعل البشر. ثم إن امتثال الشريعة عبادة، أما القانون الوضعي فامتثاله ليس عبادة. لذا تجد التحايل وتجد قسوة الناس للتعامل مع القانون. إشارة المرور، لو نحن طبقنا الشريعة ونصت الشريعة على أن احترام إشارة المرور واجب، ومن تعدى إشارة المرور فقد أثم إثما شرعيا يحاسبه الله عليه. الله 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 الله. تجد الشاب، تجد الرجل، تجد المسلم واقف أمام إشارة المرور امتثالا لله، يخاف عقاب الله، يخاف الذنب إن اخترقها أو تعداها أو قطعها، يخاف الذنب من الله. فهذه مراقبة من الله، أن تجعل الناس يراقبون أنفسهم لتعلقهم بمراقبة الله، بخلاف القانون الوضعي أن من تعدى الإشارة فإنه يأخذ مخالفة، فتجد تحايلات والناس يتجرؤون على قطع الإشارات لأنهم لا يتعبدون بالوقوف أمام الإشارة امتثالا لله. هذا فارق عظيم بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي. الشريعة نعمة، الشريعة رحمة، الشريعة يسر، الشريعة عصمة، القانون تخبط، القانون ظلم، القانون الوضعي فضائح، القانون الوضعي هتكا لأسطار الناس، القانون الوضعي تحايل وكذب وخداع. أسأل الله العافية. أحبائي، هذه كانت أول حلقة بعد العيد، وكانت في توحيد الألوهية، وبإذن الله نكمل في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم بإذن الله توحيد الألوهية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.